بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر رحمه الله.
قال رحمه الله تعالى: ذكر اختلاف أهل العلم في قراءة قوله وأرجلكم. قال: اختلف أهل العلم في قراءة قوله وأرجلكم، فقرأت طائفة ذلك نصبا وأرجلكم، رويت هذه القراءة عن علي وابن مسعود، وساق بسنده عن ابن عباس قرأ وأرجلكم يعني رجع الأمر إلى الغسل، وساق بسنده عن ابن عباس فذكره، وساق بسنده عن علي
أمر الغسل يعني معطوف على المغسولات، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم بالنصب وأيديكم المرافق بالنصب، وأرجلكم بالنصب تكون معطوفة عن المغسولات. نعم.
وساق بسنده عن علي رضي الله عنه أنه كان يقرأها كذلك، وساق بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقرأها هكذا. وبه قال: وبه قرأ ابن عباس وعروة بن الزبير ومجاهد. قال أبو عبيد: وهي قراءة نافع والكسائي، وبه قرأ أبو عبيد. قال: على معنى غسل الأقدام، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما مضت على غسلها إذا كانت الأقدام بادية لا خفاف عليها، وكذلك القراءة بهذا التأويل، وكذلك كان الشافعي يقرأها. وقرأ بعضهم وأرجلكم بالخفض، وممن روي عنه أنه قرأها هكذا أنس والحسن والشعبي وعكرمة. قال أبو عبيد: وهي قراءة أبي جعفر وعاصم والأعمش وأبي عمرو وحمزة. قال أبو عبيد: ومن قرأها خفضا لزمه أن يمسح على القدمين من غير خف. وساق بسنده عن أنس أنه كان يقرأها وأرجلكم على الخفض. قال أبو بكر: وبالقراءة الأولى نقرأها وأرجلكم. والدليل على صحة هذه القراءة الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على ذلك، وهو أنه غسل رجليه، وفي غسله رجليه دليل على صحة ما قلنا، لأنه المبين عن الله تعالى، لأنه المبين عن الله تعالى وعن معنى ما أراد بقوله جل وعز وأرجلكم. وساق بسنده عن عطاء بن يزيد الجندعي: سمع حمران مولى عثمان يقول: رأيت عثمان توضأ وأهرك على يده الماء 3 مرات، واستنشق 3، وتمضمض 3، وغسل وجهه 3، وغسل يده اليمنى إلى المرفق 3، وغسل اليسرى كذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل قدمه اليمنى 3 واليسرى مثل ذلك. ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال: من توضأ مثل وضوء هذا ثم قام فركع 2 ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. قال: والأخبار الثابتة في هذا الباب تكثر، وقد ذكرتها في كتاب السنن، وقد أجمع عوام أهل العلم على أن الذي يجب على من لا خف عليه غسل القدمين إلى الكعبين، وقد ثبتت الأخبار بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبه قال ربيعة ومالك وأصحابه من أهل المدينة وغيرهم، وكذلك قال الثوري والحسن بن صالح وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي من أهل الكوفة والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز ومن وافقهما من أهل الشام والليث ومن تبعه من أهل مصر، وهو قول عبيد الله بن الحسن ومن وافقه من أهل البصرة، وكذلك قال الشافعي وأصحابه أبو ثور وغيره، وهو قول أحمد وإسحاق وأبي عبيد وكل من حفظت عنه من أهل العلم. فأما من قرأها بالنصب وأرجلكم فلم يختلفوا أن معناه الغسل، وقد اختلف الذين قرأوها بالخفض وأرجلكم، فمنهم من قال معناه المسح على القدمين، ومنهم من قرأها كذلك فأوجب غسلها بالسنة، وممن كان يقرأ وأرجلكم بالخفض ويرى الغسل أنس، ورويناه عن ابن عمر أنه قال: نزل جبريل بالمسح وسن النبي صلى الله عليه وسلم غسل القدمين. وساق بسنده عن حميد أن أنسا كان يغسل يديه ورجليه حتى يسيلا. وساق بسنده عن عبد الله بن بدر قال: سمعت ابن عمر يقول: نزل جبريل بالمسح وسن النبي صلى الله عليه وسلم غسل القدمين. وقال الشعبي: نزل القرآن بالمسح والسنة الغسل. وقد زعم بعض أهل العلم أن ليس في
قراءة الخفض يعني يكون معطوفا على الرأس.
وقد دعم بعض أهل العلم أن ليس في قراءة من قرأ وأرجلكم على الخض ما يوجب المسح دون الغسل، لأن العرب ربما نسقت الحرف على طريقة المجاور له. قال الأعشى: لقد كان في حول سواء سويته تقضى لبانات ويسأم سائمه. قال: فخفض السواء لمجاورته الحول وهو يعني في موضع رفع
العطف المجاورة يعني، وإن اختلف في الحكم فيختلف الحكم لكن عطف يكون في المجاورة، يبقى امسحوا برؤوسكم وأرجلكم الخفض لمجاورة للرأس وليس أن فيه حكم الرأس، هذا تأويلهم يعني. نعم.
وهو في موضع رفع. قال: ولغة معروفة لتميم قولهم حجر ضب خرب، جحر ضب خرب، جحر ضب خرب. قال: والخرب صفة للجحر فخفضه لمجاورته
يعني
الضب.
يعني الأصل جملة اسمية، جحر ضب خرب، جحر ضب، جحر هذا مبتدا وخرب الخبر، لكن عطفت خرب لمجاورتها للضب فيقال جحر ضب خرب، لكن محلها الرافع على الخبرية، فهذه معروفة عند لغة العرب، في لغة العرب لغة تميم أنه يعطي بالمجاورة. نعم.
قال أبو بكر: وفي غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجليه، وقوله ويل للأعقاب من النار كفاية لمن وفقه الله للصواب، ودليل على أن الذي يجب غسل القدمين للمسح عليهما، لأنه المبين عن ربه معنى ما أراد مما فرض في كتاب.
نعم. فابن المنذر يرد على من يقول بقراءة الجر ويعطيها حكم الرأس، يعني يكتفى بالمسح على القدمين من غير الخفين، فهذا رد عليه ابن المنذر، وهذا حقيقة أنه يرد عليه، فإن المسح على الرجلين من غير خفين هذا لم يرد، ولهذا صار فارقا بين أهل السنة وبين الشيعة. لكن قراءة الجر وقراءة النصب كما رأيتم، قراءة النصب هذه قراءة الجماهير، لكن قراءة الجر قراءة متواترة معروفة صحيحة، وتأويلها إما العطف بالمجاورة وهي مغسولة، أو على الجر أنها تعطف على ممسوح ويراد بها المسح على الرجلين بشرطه في السنة. وما شرطه في السنة؟ المسح على الخفين، إذا كان لابسا الخفين فيمسح عليهم، فلا يضر عندنا قراءة الجر، بل إن القراءتين تدلان على فرضية الرجلين غسلا، إذا لم يكن لابسا الخفين فتغسلان، أو لابسا فيكون المسح عليهما، فتكون القراءتان قد استوعبتا فريضة الرجلين غسلا ومسحا، غسلا لم يكن عليها خفان ومسحا إذا كان لابسا الخفين، لكنهما قراءتان متواترتان، لكن قراءة الجمهور بالنصب. نعم. ذكر اختلاف أهل العلم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر اختلاف أهل العلم في التمسح بالمنديل بعد الوضوء والغسل. قال: اختلف أهل العلم في التمسح بالمنديل بعد الوضوء والاغتسال، فممن روين عنه أنه أخذ المنديل بعد الوضوء عثمان والحسين بن علي وأنس وبشير بن أبي مسعود. قال: وساق بسنده عن عبيد الله بن أبي بكر فأنه رأى أنس بن مالك يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء، وساق بسنده عن الحسين أنه كان يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء، وساق بسنده عن ثابت بن عبيد قال: رأيت بشير بن أبي مسعود وكانت له صحبة يمسح بالمنديل. وساق بسنده عن أم غراب عن نباتة أن عثمان توضأ فمسح وجهه بمنديل. قال: ورخص فيه الحسن وابن سيرين وعلقمة والأسود ومسروق والضحاك بن مزاحم. قال: وكان مالك وسفيان وأحمد وأصحاب الرأي لا يرون به بأسا. وفيه قول ثاني رويناه عن جابر بن عبد الله أنه قال: إذا توضأت فلا تمندل، وكره ذلك عبد الرحمن بن أبي ليلى والنخعي ومجاهد وابن المسيب وأبو العالية، واختلف فيه عن سعيد بن جبير. ورويناه عن ابن عباس أنه كره أن يتمسح بالمنديل من الوضوء، ولم يكرهه إذا اغتسل من الجنابة، وكان سفيان يرخص فيهما جميعا الوضوء والاغتسال. وساق بسنده عن عطاء عن جابر قال إذا توضأت فلا تمندل. وساق بسنده عن أبي حمزة قال رأيت ابن عباس يتوضأ ثم يقوم إلى الصلاة ولم أره مس منديلا. وساق بسنده عن ابن عباس أنه كره أن يمسح بالمنديل من الوضوء ولم يكره إذا اغتسل من الجنابة. قال أبو بكر أعلى شيء روي في هذا الباب خبران: خبر يدل على إباحة أخذ الثوب ينشف به، والخبر الآخر يدل على ترك ذلك. فأما الخبر الأول وساق بسنده عن قيس بن سعد قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فوضعنا له غسلا فاغتسل، ثم أتيناه بملحفة ورصية فالتحف بها فكأني أنظر إلى أثر الورص على عكنه. والخبر الثاني وساق بسنده عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فلما فرغ ناولته منديلا فلم يأخذه وجعل ينفض يده. قال أبو بكر وهذا الخبر لا يوجب حظر ذلك ولا المنع منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، مع أنه عليه السلام كان يدع الشيء المباح لئلا يشق على أمته. من ذلك قوله لبني عبد المطلب لولا أن تغلبوا على سقايتكم لنزعت معكم. ودخل الكعبة وقال بعد دخوله لوددت أني لم أكن دخلتها أخشى أن أكون أتعبت أمتي. وحديث قيس يدل على إباحة ذلك، فأخذ المنديل مباح بعد الوضوء والاغتسال.
وهذا الذي ذهب إليه هو القول الراجح أنه مباح، لا يقال هو مسنون ولا يقال هو مكرون ولكنه مباح. نكتفي بهذا القدر اليوم، وفق الله جميع الحب والرضا، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.